الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر من الدرس الأسبوعي أدب الطلبة ومنتهى الأرب للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. قال: ومن جملة الأسباب التي يتسبب عنها ترك الإنصاف ويصدر عنها البعد عن الحق وكتم الحجة وعدم ما أوجبه الله من البيان حب الشرف والمال اللذين هما أعدى على الإنسان من ذئبين ضاريين، كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير إلى حديث كعب بن مالك وصحيح المسند، أخرجه الترمذي وغيره: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه، وقد شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة. فإن هذا هو السبب الذي حرف به أهل الكتاب كتاب الله كتب الله المنزلة على رسله، وكتموا ما جاءهم فيها من البينات والهدى، كما وقع من أحبار اليهود، وقد أخبرنا الله بذلك في كتابه العزيز: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه في الصحيح حديث ابن عمر في قصة اليهودي واليهودية اللذان زنيا ومع ذلك غيروا الحكم من أجل المناصب والدنيا والشرف، وبهذا السبب بقي من بقي على الكفر من العرب وغيرهم بعد قيام الحجة عليهم وظهر الحق لهم، وبه نافق من نافق وقع في الإسلام من أهل العلم بذلك السبب. عجائب موضوعة بطون كتب التاريخ، وكم من عالم قد مال إلى هوى ملك من الملوك فوافقه على ما يريد وحسن له ما يخالف الشرع، وتظهر له بما ينفق لديه من المذاهب. هذه هي المصيبة العظيمة، أن تجد أن أهل العلم يواتون الحكام في الفتاوى الباطلة الجائرة، ويذكرون أن ابن بويه تلقب بذي الجلال أو نحو ذلك من الألقاب، وأفتاه أهل العلم بذلك في ذلك الزمان، فأباد الله عز وجل دولتهم. فينبغي المسلم أن يكون قوالا بالحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن عجز فلا يقول الباطل. إن قدر الله عز وجل وعجز عن قول الحق فلا يقول الباطل، مع أن الإمام مالك يقول: لا تقل الباطل فتهلك، ولا تسكت عن الحق فتزيق. قال: بل قد وضع بعض المحدثين للملوك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع من وهب البختري مع الرشيد. الأولى أن هارون الرشيد لما قدم المدينة ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه قباء أسود ومنطقة، فهاب أن يصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الهيئة، فقال أبو البختري: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة مخنجرا فيهما بخنجر. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فانظر إلى مثل هذا الباطل كيف وضع الأحاديث من أجل يرضي هارون الرشيد. وقع من آخر وهو غياث بن إبراهيم النخعي كذاب في حديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، فزاد في الحديث أو جناح، بسبب أنه دخل على المهدي وهو يطير الحمام، موافقة للملك الذي رآه يلعب بالحمام ويسابق بينها، وضع جماعة مناقب لقوم مناقب لعلي بن أبي طالب، مناقب للحسن والحسين، وهي كلها موضوعات إلا ما رحم ربي. وآخرون مثالب لآخرين، مثالب معاوية، مثالب بني أمية، لا حامل لهم على ذلك إلا حب الدنيا والطمع في الحطام والتقرب إلى أهل الرئاسة بما ينفق لديهم ويروج عليهم، نسأل الله الهداية والحماية من الغواية. وكم قد سمعنا ورأينا في عصرنا من أهله، فكثيرا ما نرى الرجل يعتقد في نفسه اعتقادا يوافق الحق ويطابق الصواب، فإذا تكلم عند من يخالفه بذلك ويميل إلى شيء من البدعة، فضلا أن يكون من أهل الرئاسة ومن بيده شيء من الدنيا، فضلا عن أن يكون من الملوك، وافقه وساعده وسانده. ولماذا يقول أهل السنة لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل البدعة، فإن مجالستهم ممرضة؟ أقل شيء تسكت وتداهن، وربما بعد أيام تقول بقولهم، فإن المجالسة والمعانسة سبب للتأثر. يذكر أهل العلم عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجفاء في المشرق بسبب الإبل، وأهل الرقة في الحجاز لمجالستهم للغنم. ويذكر العلماء أن الشدة أيضا في أهل الترك لكثرة الخيل عندهم. وأقل الأحوال أن يكتم ما يعتقد من الحق ويغمط ما قد تبين له من الصواب عند من لم يجوز منه ضررا ولا يقدر منه نفعا، فكيف بمن عداه؟ وهذا في الحقيقة من تأثير الدنيا على الدين والعاجلة على الآجلة. وهو لو أمعن نظره وتدبر ما وقع فيه لعلم أن ميله إلى الهوى رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أكثر ممن يجاملهم في ذلك المجلس ويكتم الحق مطابق لهم، واستجلابا لمودتهم واستباقا لما لديهم وفرارا من نفورهم هو من التقصير بجانب الحق والتعظيم لجانب الباطل. فلولا أن هؤلاء النفر لديه أعظم من الرب سبحانه لما مال إلى هواهم وترك ما يعلم أنه مراد الله سبحانه وتعالى ومطلبه من عباده. وكذا وكفاك بهذه الفاقرة العظيمة والداهية الجسيمة، فإن رجلا يكون عنده فرد من أفراد عباد الله أعظم قدرا من الله سبحانه ليس بعد تجرؤه على الله شيء، أرشدنا الله إلى الحق بحوله وطوله. هذا لازم فعلهم، لكن هذا اللازم قد لا يتأتى. الإنسان قد يكون عنده خوف طبيعي، قد يكون جبان، قد يكون ضعيف مع أنه يعظم الله، لكن يحصل له هذا الضعف بسبب دنيا، بسبب خوف، بسبب أو لآخر. ومن غريب ما أحكيه لك من تأثير هوى الملوك والميل إلى ما يوافق ما ينفق عندهم واقع معي مشاهدة لي، وإن كانت الوقائع في هذا الباب لا يأتي عليها الحصر، وهي موضوعة بطون دفاتر معروفة عند من له خبرة بأحوال من تقدم. وذلك أنه عقد خليفة العصر حفظه الله مجلسا جمع فيه وزراءه وأكابر أولاده وكثيرا من خواصه، وحضر هذا المجلس من أهل العلم ثلاثة، أنا أحدهم. وكان عقد هذا المجلس لطلب المشورة في فتنة حدثت بسبب بعض الملوك ووصول جيوش إلى بعض الأقطار الإمامية وتخاذل كثير من الرعايا واضطرابهم وارتجاف اليمن بأسره بذلك السبب، فأشرت على الخليفة بأن أعظم ما يتوصل به إلى دفع هذه النازلة هو العدل في الرعية والاقتصار في المأخوذ من الضرائب منهم على ما ورد به الشرع وعدم مجاوزته في شيء وإخلاص النية في ذلك وإشعار الرعية به في جميع الأقطار والعزم عليه على الاستمرار، فإن ذلك من الأسباب التي تدفع كل الدفع وتنجع أبلغ النجع. فإن اضطراب الرعايا ورفع رؤوسهم إلى الواصلين ليس إلا لما يبلغهم من اقتصارهم على الحقوق الواجبة، وليس ذلك لرغبة في شيء آخر. فلما فرغت من أداء النصيحة انبرأ أحد الرجلين الآخرين وهو من حظي من العلم بنصيب وافر ومن الشرف برتبة عالية ومن السن بنحو 80 سنة، وقال إن الدولة لا تقوم بذلك ولا تتم إلا بما جرت به العادة من الجبايات ونحوها. ثم أطال في هذا بما يتحير عنده السامع ويشترك في العلم بمخالفته للشريعة العالم والجاهل والمقصر والكامل، وذكر أنه قد أخذ الجباية ونحوها من الرعية فلان وفلان، وعدد جماعة من أئمة العلم ممن لهم شهرة وللناس فيهم اعتقاد. وهذا مع كونه عنادا للشريعة وخلافا لما جاءت به وجرأة على الله ونصبا للخلاف بينه وبين من عصاه وخالف ما شرعه، وأيضا مجازفة بحتة في الرواية عن الذين سماهم، بل هو محض الكذب، وإنما يروى على بعض المتأخرين ممن لم يسمه ذلك القائل. وهذا البعض الذين يروى عنه ذلك إنما فعله أيام يسيرة ثم طوى بساطه وعلم أنه خلاف ما شرعه الله فتركه، وإنما حمله على ذلك رأي رآه وتدبير دبر ثم تبين له فساده. فانظر أرشدك الله ما مقدار ما قاله هذا القائل في ذلك الجمع الحافل الذي شمل الإمام وجميع المباشرين للأعمال الدولية والناظرين في أمر الرعية، ولم ينتفع هذا القائل بمقالته لا بزيادة جاه ولا مال، بل غاية ما استفاده ونهاية ما وصل إليه اجتماع الألسن على ذمه واستعظام الناس لما صدر منه. وهكذا جرت عادة الله في عباده، فإنه لا ينال من أراد الدنيا بالدين إلا وبالا وخسرانا عاجلا وآجلا، خصوصا من كان من الحاملين لحجة الله المأمورين بإبلاغها إلى العباد، فإن خيره في الدنيا والآخرة مربوط بوقفه على حدود الشريعة، فإن زاغ عنها زاغ عنه، وقد صرح الله سبحانه بما يفيد هذا في غير موضع من كتابه العزيز: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأنت أيها الحامل للعلم لا تزال بخير ما دمت قائما بالحجة مرشدا إليها ناشرا لها غير مستبدل بها عرضا من أعراض الدنيا أو مرضات من أهلها. إذا من جملة أسباب التعصب حب الرئاسة، ومنها حب الدنيا، ومنها كتم الحق، ومنها عدم الإخلاص، ومنها غير ذلك مما سيذكره المصنف ونراه إن شاء الله. فإنه أتى على جمل مفيدة في هذا الباب. الجالب لطلاب العلم وللعلماء على عدم الإخلاص، فالإخلاص الإخلاص، والبدار البدار إلى الإنصاف، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه من أجل الله وفي الله. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله. فالأمر إلى الله، ولا نقول بأنك تذهب وتفسد في الدعوة بدعوة قول الحق، لا، الحق يحتاج إلى أن تضعه بصورة تكون سببا لقبوله، لأن النفوس قد تنفر من الغلظة وعدم طرحه بالصورة التي تقربهم منه وتقربه منهم. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: يا أبنائي، ليس كل ما أقوله على الكرسي تقولونه في المساجد أو نحو ذلك، فيختلف الوضع، يختلف القول من العالم والقول من الطالب، وهكذا القول بين الطلاب والقول بين العوام. أحيانا إذا تكلم العالم بشيء قد لا يغضب منهم مثل لو تكلم طالب صغير لم يعرف بعد: من أنت حتى تقول هذا؟ وعادك إلى أمس أن تفعل كذا. بينما لو تكلم العالم وهم قد وثقوا في علمه وجلالته وعلو منزلته ما يكون منهم إلا القبول.